بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة أيها والأخوات، ما زلنا نتابع بيان أحكام الصوم ونأتي إلى المفطرات. المفطرات التي تذكر عادة في كتاب الصوم هي 10 من هذه المفطرات. الأول والثاني تعمد الأكل والشرب ولو كانا قليلين، ولو كانا لغير المتعارف أكله وشربه، إلا إذا كان أكلا أو شربا عن نسيان فإن صومه يصح، سواء في الصوم الواجب أم في الصوم المستحب. فيما يرتبط أيضا بالأكل والشرب، لا يفطر الصائم إذا خرج الدم من فمه دون أن يؤدي إلى ابتلاعه، أو إذا استهلك في الريق فيجوز بلعه في هذه الحال. نعم، بقايا الطعام التي تكون موجودة بين الأسنان عادة نتيجة الأكل في الليل أو في وقت السحر، فهذه من كان يعلم بوجودها لا يجوز له أن يبتلعها متعمدا، لأنه يكون من الإفطار العمد حينئذ. وأما إذا لم يكن عالما بها وسبقت إلى جوفه دون عمد والتفات منه فصومه صحيح، أو كان يعلم بها ولكن لم يكن متعمدا لبلعها إلا أنها سبقت من دون التفات منه إلى الجوف، فأيضا لا شيء عليه في هذه الحال. أيضا ينبغي للصائم أن يلتفت إلى موضوع إخراج الرطوبة من فمه كالريق مثلا إلى الخارج من خلال اللسان، ثم هذه الرطوبة العود إلى إدخالها إلى داخل الفم عن التفات وعمد، فهذا مبطل للصوم. أما إذا كان من دون التفات أو كانت الشفتان ناشفتين جافتين فلا يضر أن يخرج اللسان إليهما ثم يدخله إلى الفم. بالنسبة إلى المضمضة، يجوز له أن يتمضمض لمطلق غرض، ولكن إذا كان قد سبقه الماء إلى جوفه دون قصد منه، فإذا كان يتمضمض لوضوء للصلاة الواجبة فصومه صحيح، وفي غير الصلاة الواجبة فالأحوط وجوبا القضاء، طبعا مقتضى الاحتياط أن يتم صومه ثم يقضيه. أما إذا كان يتمضمض للعبث فسبقه الماء إلى جوفه ولم يكن عن نسيان منه، فهنا يكمل صومه ولكن يقضيه ولا كفارة عليه لعدم صدق التعمد. الثالث من المفطرات تعمد الجماع، اللي هو عبارة عن العلاقة الزوجية التي يعبر عنها بالدخول. الرابع تعمد الاستمناء اللي يعبر عنه بالعادة السرية، هذا كله من المفطرات. الخامس أيها الإخوة والأخوات من المفطرات تعمد الكذب على الله أو رسوله صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة الأطهار عليهم السلام على الأحوط وجوبا، فإن من تعمد الكذب على من ذكرناهم يبطل هذا الصوم باعتبار أنه من المفطرات ويكون إفطارا عمديا في هذه الحال. والكذب فيه إما أن ننسب إليهم ما نعلم أنه لم يصدر منهم، أو أن ننفي عنهم ما علمنا أنه قد صدر عنهم ولو بقول أو فعل أو كتابة أو إشارة أو نحو ذلك. السادس من هذه المفطرات الاجتناب عن الغبار الغليظ بوصوله إلى الجوف وإلى الحلق، والمقصود من غبار الغليظ الكثيف كغبار التراب وغبار الكنس للأرض مثلا. أما إذا لم يصل إلى الجوف فلا يضر، وإن كان هذا المفطر مبنيا على الاحتياط الوجوبي. لا يضر تنشق الغبار غير الغليظ وكذلك تنشق الدخان، ولكن الأحوط وجوبا الاجتناب عن تدخين السجائر بل عن تدخين مطلق دخانيات، لأنه ملحق على الأحوط وجوبا بالغبار الغليظ أيضا. السابع، الاحتياط الوجوبي الاجتناب عن رمس الرأس بتمامه في الماء دفعة واحدة إلا في حالة النسيان، فلو رمس رأسه ناسيا أنه صائم فهذا لا يكون مبطلا للصوم، ولكن ما دام على الاحتياط الوجوبي فحينئذ يمكن العدول في كل ما ورد فيه احتياط وجوبي، يمكن العدول إلى فقيه آخر قد يرى خلاف ذلك في المسألة. رمس الرأس في الماء مع وجود زجاجة الغطاس إذا كانت ضيقة تغطي هذا الرأس كلا أو بعضا فلاصقا بالرأس الأحوط وجوبا اجتنابه، وإلا فلا يضر بالصوم. أيضا الثامن من المفطرات أيها الإخوة أيتها الأخوات، تعمد البقاء على الجنابة أو الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر. وهنا لابد من الالتفات إلى أنه من يكون مبتلا بحدث من هذه الأحداث كالجنابة يجب أن يغتسل قبل طلوع الفجر، ومن طهرت من حيضها أو نفاسها قبل طلوع الفجر يجب الاغتسال للصوم، لصوم شهر رمضان ولصوم قضاء شهر رمضان أيضا قبل طلوع الفجر، فمن تعمد ترك الغسل كان صومه باطلا إن كان في شهر رمضان أو في قضاء شهر رمضان. نعم، من نسي غسل الجنابة في صوم شهر رمضان إلى أن طلع الفجر هذا يجب عليه قضاء هذا اليوم فيما بعد وإن كان لا كفارة عليه. أما الاحتلام في أثناء النهار فلا يبطل الصوم في أي نوع من أنواع الصوم. هنا مسألة لابد أيضا من إلفات النظر إليها ترتبط بالجنابة، من أجنب في الليل وكان يجب عليه أن يغتسل قبل طلوع الفجر إذا نام النومة الأولى بعد وقوع الجنابة فهنا لابد أن يتحقق عنده أمران حتى نقول له صومك صحيح. أولا أن يكون عازما على الاغتسال قبل طلوع الفجر، ثانيا يحتمل أنه يستيقظ قبل طلوع الفجر، فلو لم يستيقظ لصح منه الصوم في هذه الحال. أما إذا كان يعلم أنه لن يستيقظ قبل طلوع الفجر ومع ذلك نام فحينئذ يكون صومه باطلا، بل يكون حكمه حكم من تعمد البقاء على الجنابة. كذلك لو كان في النوم الثانية بعد الاستيقاظ من النوم الأول في هذه الحال لابد إذا نام أن يكون عنده احتمال الاستيقاظ والعزم على الاغتسال قبل طلوع الفجر، لكن لو صادف ولم يستيقظ فغاية ما يجب عليه هنا القضاء ولا كفارة عليه في النوم الثاني. التاسع من هذه المفطرات تعمد الاحتقان بالمائع من الجهة الخلفية، يعني من المخرج الخلفي للإنسان، لا يجوز له ويبطل صومه لو تعمد استعمال الحقنة بالمائع. أما الجامد كالتحاميل فهذا جائز ولا يبطل الصوم. المائع قد يكون ماء وقد يكون ماء مع دواء أو أي مائع آخر. العاشر تعمد القيء، من تعمد أن يتقيأ في نهار شهر رمضان مختارا فصومه باطل، أما من خرج قيئه بدون اختيار منه فهذا لا يبطل الصوم ما دام لم يختر خروجه كما لم يختر أن يبتلعه متعمدا. هذا ما يرتبط أيضا بالعاشر من هذه المفطرات. أخيرا نلفت النظر في موضوع المفطرات إلى بعض ما هو مبتلى به على مستوى استعمال الإبر والقطرات. أما بالنسبة إلى الإبر، الإبرة سواء كانت مغذية أو غير مغذية الأحوط وجوبا اجتنابها في الوريد، والإبر غير المغذية لا مانع منها في العضل، والإبر المغذية الأحوط وجوبا اجتنابها إذا كانت حتى في غير الوريد. مما يعني الإبر في الوريد الأحوط وجوبا مطلقا اجتنابها مغذية كانت أم لا، وفي غير الوريد كالعضل يجوز في غير المغذية والمقوية، وأما فيها فالأحوط وجوبا اجتنابها. أما بالنسبة إلى القطرات في الفم والأنف والأذن والعين فهذا في حد ذاته لا يكون مبطلا إلا إذا دخل إلى جوف الإنسان وإلى حلقه وابتلعه متعمدا، أو كان يعلم أنه إذا قطر في هذا المكان من أنف أو فم أو أذن يعلم يقينا بوصوله إلى الجوف، فهذا يكون من المفطرات في هذه الحال. ما هو مبتلى به من قبيل تصاصة الربو إذا كانت تدخل في مجرى التنفس فلا بأس ولا تؤدي إلى الإفطار. أما ما يرتبط باستعمال المواد والأدوية المسكنة للألم فلا مانع منها إذا كان من قبيل التحاميل، لكن إذا كان من قبيل الاستنشاق أو الوضع تحت اللسان فالأحوط وجوبا اجتنابها للصائم. والحمد لله رب العالمين.